أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا في الدرس السابق الرواية الثانية من الطائفة الثانية، وهي رواية علي بن الحسين بن عبد ربه، وقرأناها وقلنا أن دلالتها لا بأس بها باعتبار ظهورها كما قلنا في بينا دلالتها، قلنا أنها ظاهرة في أن المرتكز في ذهن السائل هو وجوب الخمس في الهدية وفي الصلاة، وإنما يسأل عن ماذا؟ مشكلته في أن الصلاة والهدية جاءته من صاحب الخمس، فسؤال عن وجوب الهدية إذا جاءت من صاحب الخمس بالخصوص هذا لا يخلو من دلالة على أنه فارغ من مسألة وجوب الخمس في ماذا؟ في الصلاة، وإنما هذه الخصوصية كأنه هل ترفع وجوب الخمس في الصلاة والهدية أو لا ترفع؟ الإمام أجابه بأنه لا فرق، أنه لا يجب الخمس باعتبار هذه الخصوصية، فيفهم من جو الرواية أن المرتكز في ذهن السائل كما قلنا هو وجوب الخمس في الهدية والصلاة، وأنه لا يرتفع هذا الوجوب إلا إذا جاءت الهدية والصلاة من صاحب الخمس، عندئذ يرتفع الوجوب ويثبت عدم الوجوب. فهذا المطلب الارتكازي الإمام قرره على ذلك، يعني ما نبه على هذا، ما نبه على أنه الصلاة مطلقا لا يجب فيها الخمس، وإنما قال هذا الخمس فيما جاء الهدية إذا جاءتك من صاحب الخمس هذه لا يجب فيها الخمس، فالرواية إنصافا لا تخلو من إشعار من دلالة بوجوب الخمس في الهدية. مضافا أو يؤيد ذلك هو ما يمكن تسميته بالمفهوم في جواب الإمام، لأن الإمام عليه السلام خص نفي وجوب الخمس في الهدية بما إذا شنو صرح به صاحب الخمس، هذا هم لا يخلو من مفهوم على ماذا؟ على أنه إذا لم يصرح به الهدية، إذا لم يصرح بها صاحب الخمس فماذا؟ ففيها الخمس، يعني يثبت نقيض الحكم الثابت فيما لو صرح به صاحب الخمس. شنو الحكم الثابت فيما إذا صرح به صاحب الخمس؟ هو عدم ثبوت الخمس، فحينئذ إذا انتفى هذا القيد وهو كون الهدية مما صرح بها صاحب الخمس وكانت الهدية مما لم يصرح به صاحب الخمس، فحينئذ يكون الخمس ثابتا. جواب الإمام عليه السلام أيضا لا يخلو من تأييد لهذا المعنى. تأييد من بده يقول أنه يعني لا يخلو من إشعار وتأييد لذلك. هذا بالنسبة إلى دلالة الرواية، وأما سند الرواية، سند الرواية هذا، سند الرواية رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه. السند فيه سهل، مشكلته فيه سهل، وإلا الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام وهو علي بن الحسين بن عبد ربه هذا ذكروا في ترجمته بأنه من وكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، من وكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والوكالة بشكل عام فيها دلالة على الاعتماد والتوثيق، نحن نرى ذلك كما ذكرنا في عد أكثر من مرة أنه فيها دلالة على الاعتماد. طبعا إذا تم كون وكيل، إذا تم وثبت بدليل معتبر أنه كان من الوكلاء، فإن هذا يكفي الاعتماد عليه، لكنه هذا لا يعني الاعتماد على سند الرواية، لأن الرواية بها خدشة من جهة أخرى، وهو ماذا؟ وهو وجود سهل بن زياد، فالرواية غير تامة سندا على كل حال. الرواية الثالثة رواية محمد بن زيد أو يزيد المروية في باب الأنفال، الباب الثالث من أبواب الأنفال، الحديث الثاني، هذه الرواية يرويها كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الكليني يجعل الراوي المباشر هو محمد ابن زيد الطبري، بينما الشيخ الطوسي يجعل الراوي المباشر هو محمد ابن يزيد ومحمد ابن زيد، وكأنه يظهر معنا الرواية واحدة، يظهر أن الراوي المباشر فيه خلاف، يعني هو محمد بن زيد أو محمد بن يزيد. الرواية هذه يقول في البداية ينقل طريق الشيخ الكليني في الكافي، صاحب الوسائل ينقل طريق الشيخ الكليني، يقول عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا. الشيخ الكليني يقول عن محمد بن الحسن أو الحسين وعلي بن محمد جميعا، عن سهل، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري، هذا سند الرواية في الكافي. قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس. إذن في الخمس واضح، ما يصرف به، ما يدفع على الإمام. فكتب إليه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، في بعض النسخ وعلى الخلاف العقاب. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. هذا جواب الإمام عليه السلام. هذه هي الرواية. رواية سندا كما ترون فيها عدة مشاكل. سهل بن زياد فيها واحد، أحمد بن المثنى مجهول، مضافا إلى الراوي المباشر اللي هو مردد بين أن يكون محمد بن زيد أو محمد بن يزيد، وكل منهما لا يعرف من هو المراد به فيكون مجهول. فالرواية سندا ساقط عن الاعتبار. أما دلالتان، الرواية دلالتان، قد يقال بأنه لا يوجد فيها ما يشير إلى أن الخمس الذي ذكرت في الرواية وطلب السائل أن يجعله الإمام في حل منه، أن المراد بالخمس هو خمس الأرباح، لا يوجد في الرواية ما يشير إلى ذلك. كتب إليه أن يجعله يسأله الإذن في الخمس، ما هذا الخمس شنو؟ غير المذكور في الرواية، لا يوجد في الرواية ما يشير إلى أن الخمس في الرواية هو خمس أرباح، حتى يستدل بها وتجعل من أدلة وجود الخمس في ماذا؟ في الأرباح، في أرباح المكاتب ولو في الجملة. وهذا قد يكون المقصود بها خمس شيء آخر مطلق، لكنه توجد قرينة في الرواية يمكن أن تكون كاشفة عن أن المراد بالخمس في المقام هو خمس الأرباح، وهو كوم السائل من تجار فارس كما ذكر، مو من تجار فارس، هذا التركيز، تركيز السائل والراوي على أن هذا كان من التكرار، قد يفهم منا أن هذا يطلب من الإمام عليه السلام أن يأذن له في الخمس الذي ثبت في ذمته. والظاهر من ذلك أن الخمس الذي ثبت في ذمته هو خمس تجارة باعتبار كونه تاجرا. الخمس الثابت في ذمته والذي طلب من الإمام أن يأذن له فيه بحكم كونه تاجرا هو حكمه خمس ماذا؟ خمس الأرباح. والرواية تكون ناظرة إلى خمس الأرباح. هذا هو القرين، هذه القرينة إذا قبلناها الرواية تكون واردة في محل الكلام وتكون دليلا على وجوب الخمس في خمس في أرباح التجارة، وإلا فالرواية تكون أجنبية، يعني مجملة تكون الرواية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. يعني في الحقيقة هذا خلاف هذا الاحتمال، يعني شنو؟ يعني أنه يسأل عن خمس أخرى، خمس الغاوص، يسأل عن خمس الكنز، يسأل عن خمس شنو، سأل الأمور الأخرى التي يجب فيها الخمس. إذا هيك قلنا احتملنا هذا الاحتمال فالرواية مجملة تكون لا يصح الاستدلال بها. أما إذا قلنا أن التنصيص من قبل الراوي ولو على أنه من تجار فارس وكتب الإمام يسأله أن يجعله في حل من الخمس الذي في ذمته، قد يكون هذا قرينة كما قلنا على أن المقصود هو خمس الأرباح بحكم كونه تاجرا. هذه رواية. الرواية الرابعة هي عبارة عن رواية محمد ابن زيد ايضا او يزيد، اللي هي الرواية يذكرها هو الرواية الاخرى، احنا دمجنا بينهما. سجعل الرواية الاولى هي الرواية محمد ابن زيد او يزيد اللي ينقلها الكافي، والرواية الرابعة هي رواية محمد ابن زيد او يزيد اللي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب كما فعل صاحب الوسائل هكذا. ذاك ذكر الحديث الثاني في الباب، هذا يذكر الحديث الثالث في الباب. يقول وبالإسناد، يعني أسناد إسناد السابق اللي ذكر الشيخ الكليني، وبالإسناد عن محمد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس. نفس مضمون الرواية السابقة، لكن ليش مكاتبة هاي؟ لا، تقول قدم إليه قوم من خراسان، لكن المضمون واحد، أن يجعله في حل من الخمس. ما بينت هذا الخمس شنو هو؟ أن يجعله في حل من الخمس. فقال ما أمحل هذا، تمحضون المودة بألسنتكم وتزمون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل. طبعا انا اشتبهت، كلتا الروايتين كما قلت اول يرويها الشيخ الكليني ويرويها ايضا شنو؟ الشيخ الطوسي في التهذيب، يعني الروايه الاولى بالنص الاول كمكاتبه كل منهما يرويها، والروايه الثانيه ايضا كل منهما يرويها، والامر سهل. طبعا سند الروايه نفس السند السابق، مشكلته او مشكلاته نفسها موجوده، دلالته هم أضعف من دلالة السابق. ليش؟ لأن قرينة ما موجودة فيه، قرينة أول موجودة تجار فاس، من تجار فاس قد تجعل قرينة، لكن هذا الثاني ليس فيه شنو قرينة، إلا الله واحد، اللهم واحد يجزم لأنه يقول أنا ما أحتمل أن هذول جايين من خراسان، أكو عندهم خمس غير خمس الأربعة إلى أحد عليه بقى. الرواية الخامسة هي رواية مصائر الدرجات المروية في الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السادس، الحديث السادس رواية بصائر الدرجات. ينقل الشيخ صاحب الوسائل مباشرة عن كتاب بصائر الدرجات للصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، قرأنا الرواية سابقين عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه بالإيمان. هذه هي الرواية. الرواية تقدم الحديث عن سندها مفصلان، تقدم تراجعوا بإمكان تراجعوا في بداية هذا الباب تقدم الحديث، ولذلك لا نعيد، وانتهينا إلى نتيجة أنها ليست تامة سندان، أنها ضعيفة سندان. وأما دلالة فلأول وهلة يبدو أن الرواية ليست بصدد بيان ما بيان مورد يجب فيه الخمس أو بيان ما يجب فيه الخمس، ليست في هذا الصدد، وإنما الرواية في مقام بيان أن الخمس الذي لله، السهم الذي لله هو المن لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان رسول الله فهو لنا، هذا أجنبي ويسري على كل موارد الخمس ولا يختص بخمس دون خمس. ثم بعد ذلك بيّن هذا المعنى بأن حلية أكل أربعة أخماس المتبقية من بعد دفع الخمس متوقفة بالحقيقة على دفع شنو هذا الخمس، على دفع هذا الخمس. كما ترون أن الإمام ليس في مقام بيان مورد الذي يجب فيه شنو الخمس، أجنبي عن محل الكلام، اللهم إلا شيء واحد، أن يقال أن التعبير بالدرهم هذا ما يناسب الخمس في سائر الموارد إلا فيما إذا كان الخمس في أرباح المكاسب، هذه قليلا سنستفيد منها في روايات آتية. ما له معنى عن خمس الغاص يعبر بيش بالدرهم، أو خمس الكنز يعبر عنه بالدرهم، أو خمس غنائم الحرب يعبر عنها بيش بالدرهم، تعبير خمسة دراهم أربعة حلال والآخر هو الدرهم الخمس الذي يجب دفع الأربعة متوقفة على دفع هذا الدرهم، هذا لا يخلو من إنصاف القرينية على أن الحديث عن خمس أرباح المكاسب. هذه أيضا رواية. الرواية السادسة هي رواية عبد الله بن بكير المروية أيضا في الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. الرواية يرويها كل من الشيخ الصدوق في الفقيه وفي العلل والشيخ الكليني في الكافي، فلها ثلاثة طرق. الشيخ صاحب الوسائل ينقل الطريق الذي يذكره صاحب الشيخ الصدوق في الفقيه، قال وبإسناده عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، وسنده إليه معتبر سند الشيخ الصدوق، أنه قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. هذه الرواية، هذه الرواية سندا لا إشكال في صحتها، موثقة معتبرة بأكثر من طريق معتبرة، وإنما الكلام في ماذا؟ في سندها، في دلالتها. القرينة السابقة اللي اذكرناها إننا نستفيد منها بشكل أوضح، إني لآخذ من أحدكم الدرهم، التعبير عن الخمس بالدرهم ما ينسجم مع افتراض كون الخمس هو خمس غنائم الحرب أو خمس الغاوص أو خمس الكنز، هكذا تعبير واضح بأنه يعني المقصود به هو الخمس، خمس أرباح المكاسب، خمس التجارة، خمس الأرباح التي تدخل للإنسان على شكل نقود، فيأخذ الإمام عليه السلام منهم درهم كخمس من هذه الأموال المتجمعة لديه. فحينئذ هذه القرينة إذا قبلنا بها فالرواية تكون دالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وسندها معتبر. حينئذ ينبغي إدراجها في الطائفة الأولى، فتكون الطائفة الأولى الدالة. خمس روايات تتحول إلى ستة روايات، وإنما ذكرناها هنا لأنه قد يخالف واحد في ماذا؟ في هذه القرينة ويناقش في دلالتها، لأن الطائفة الأولى دلالتها يعني واضحة، على الأقل نقول واضحة في وجوب الخمس في أرباح المكاسب في الجملة، بينما هاي ليست بذلك الوضوح. الرواية السابعة هي المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السابع. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي قال: وعن عدة، صاحب الكافي يقول: وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، في نسخة وفي نسخة أخرى ابن يزيد. على هذه النسخة يكون الراوي المباشر هو منه؟ هو يزيد، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه. على النسخة الثانية وهي ابن يزيد يكون الراوي المباشر هو شخص اسمه أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد، واضح؟ على النسخة الثانية: كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها. شو الفائدة وما حد الفائدة؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. هذه الرواية، وهذه الرواية من حيث السند مشكل بها، باعتبار أنه على نسخة، إذا قلنا النسخة هي عن يزيد، فيزيد الراوي مردد بين أشخاص، بين ثقة وغير الثقة، وتحديدا بالخصوص الثقة ليس سهلا، فالرواية تسقط من هذه الجهة. وأما إذا على النسخة الثانية ابن يزيد، الخدشة تكون باعتبار أن أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد، فالشخصية مجهولة لا وجود لها في كتب التراجم أصلا، ما عندنا أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد. أحمد بن محمد بن عيسى هذا المعروف مو ابن يزيد بن عبد الله الأشعري، فيكون هذا الشخص شخص مجهول ولا يمكن توثيقه، ولا يكون اعتماد على الرواية التي ينقلها، وحيث أن النسخة مرددة، يعني حتى لو فرضنا أنه على تقدير أن تكون النسخة هي عن، وشخصنا أن يزيد اللي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى هو يزيد الثقة مثلا، لو فرضنا فرضان تنزلان، وهذا مع ذلك هذا ما يفيدنا، لماذا؟ لأن النسخة مرددة هي بين عن وبين شنو؟ ابن، ونحتمل أنه هي عبارة عن ابن، وأن هناك شخص اسمه أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، وهو شخص مجهول لدينا، فالرواية هذه المشكلة السندية. وأما من حيث الدلالة فالرواية هكذا صحيح، الرواية لم يذكر فيها لفظ الخمس أصلا، فما ذكر فيها لفظ الخمس أطلاقا، ما ذكر فيها لفظ الخمس، لكنه الظاهر أن هذا وحده لا يمنع من ماذا؟ من الاستدلال بالرواية، لأن الظاهر أن المقصود بالفائدة يعني شنو؟ الفائدة المركوز في ذهن الإنسان هو ماذا هو الفائدة التي يجب فيها؟ شنو الخمس؟ حدد للفائدة، أسألك عن الفائدة، تعلمني ما الفائدة وما حدها، ثم يقول لي بأنه أنا حتى لا أكون مقيما على الحرام لا صلاة لي ولا صوم. هذا معناه أنه هناك شيء يجب في الفائدة، وأن منعه وعدم دفعه يوجب ماذا؟ يوجب أن يكون مقيما على الحرام ولا صلاة له ولا صيام. وهذا واضح أنه لا يراد به إلا ماذا؟ إلا الخمس. فإنصاف دلالة هذه الرواية على وجوب الخمس في الفائدة بل أكثر من الفائدة الجائزة واضح، والحرث بعض الغرام يعني ما يغرمه الإنسان من خراج وغيره تكون دلالتها واضحة، وإن كانت الرواية لا تخلو من تشويش واضطراب عباراتها كما قرأتها ليست منسجمة. الفائدة مما يفيد إليك، تجمع النسخ على أنه إليك، مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. على كل حال هذا لا يؤثر في أنه يستفاد من الرواية وجوب الخمس في الفائدة، لكن السند كما ذكرنا ليس تاما. هذه الرواية جاي صارت السابعة. هناك رواية أخرى نكتفي بهذا المقدار. نقرأ معا رواية في يوم الأربعاء يعجبني نقلها حقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 403 الحديث الثاني بسنده عن رجل من قريش من أهل مكة. السند إلى هذا الرجل معتبر لكن هذا مجهول، لكن آثار صحة النقل لأن تفاصيل أكو بالنقل يظهر منها أن النقل صحيح وثابت، يعني يحصل هناك وثوق لأن النقل صحيح. قال أي هذا الرجل من قريش، قال لي سفيان الثوري، هذا الفقيه المعروف من علماء العامة، قال اذهب بنا إلى جعفر ابن محمد الإمام الصادق عليه السلام. قال فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته، فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف. في مسجد الخيف منا خطبة معروفة من الرسول صلى الله عليه وآله في مسجد، فهذا حب أن يسمعها من الإمام عليه السلام ويرويها عنا. قال دعني حتى أذهب في حاجتي فإني قد ركبت، فإذا جئت بعد ذلك يعني حدثتك. فقال أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدثتني. قال فنزل الإمام عليه السلام فقال له سفيان مر لي بدوات وقرطاس حتى أثبته، يكتب الحديث الذي يحدثه به الإمام. فدعا به الإمام عليه السلام ثم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس ليبلغ الشاهد من شاهد الغائب، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والنصيحة لأئمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من وراءهم. المؤمنون إخوة تتكافر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة، المؤمنون إخوة تتكافر دماؤهم، وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. انتهت الخطبة كأنه يقول. فكتبه سفيان ثم عرضه على، عادة الاشتشان سابقا هم يكتب بالكتاب ويعرض على الشخص حتى يأيده. وركب أبو عبد الله عليه السلام، وجئت أنا، هذا الراوي يقول، وجئت أنا وسفيان، فلما كنا في بعض الطريق قال لي سفيان: كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا. فقال: وأي شيء ذلك؟ شيء كلش يعني كبيرة جدا، ما ملتفت له. وأي شيء ذلك؟ فقلت: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، قد عرفنا واضح إخلاص العمل ما هو المقصود به، والنصيحة لأئمة المسلمين. من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم؟ هذا رجل من قريش يسأل سفيان: من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان، يقول له سفيان، يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم. وقوله: واللزوم لجماعتهم، فأي الجماعة؟ مرجع يقول: من لم يصلي ولم يصوم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل، هذول اللي يجب علينا لزوم جماعتهم. أو قدري يقول: لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس. أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر. أو جهمي يقول: إنما هي معرفة الله وحده، ليس الإيمان شيء غيرها. قال: ويحك يا سفيان. وأي شيء يقولون؟ فقلت، يعني الإمام عليه السلام، ما المقصود بالأئمة؟ قلت: يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام، والله هو الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم جماعتهم. أهل البيت. قال، شوف رد فعل سفيان الثوري إلى أي درجة يصل. قال: فأخذ الكتاب فخرقه، ثم قال: أشد من هذه لا تخبر به أحدا، كتمان هذا هو الأولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.